Dawuh ngantur malah. Bismillahirrahmanirrahim. ما تعريف التابعين؟ لمن عندك؟ لقي الصحابي أكثر يعني كثير من العلماء عرفه بهذا فقط أدرك الصحابي وما تعرف الإسلام. طيب هذه اشترط أن يكون عند رؤيته للصحابي مؤمنا؟ بعضهم اشترط ذلك والأصح عدم اشتراطه. يكون مؤمنا بمن؟ يعني على الإسلام، مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. المخضرم، ما تعرف المخضرم؟ عندك؟ هو من أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ذكروا هذه المسألة، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره ولم يسلم إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. ذكروا هذا، قالوا هذه الصورة يعني صاحبها لا يعد صحابيا، لكن حديثه متصل. مثلوا بالتنوخي رسول هرقل، رجل قال له التنوخي رسول هرقل، والقصة فيها ضعف كما في مسند أحمد، القصة فيها ضعف، فما في مثال إلى هذه القصة ومع ذلك فيها ضعف. طيب نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند، هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. فقولي مرفوع كالجنس، وقولي صحابي كالفصل. يعني قوله مرفوع شمل ما رفعه التابعي وما رفعه الصحابي وما رفعه غيرهما، سماه جنسا لدخول أنواع تحته، فما شمل أنواع مختلفة يسمى جنسا. قال قولي صحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق. وهذا واضح، فالمسند لابد أن يجمع بين وصفين، ما هما؟ الرفع والاتصال. لا يسمى مسند إلا إذا جمع بين الأمرين الرفع والاتصال، ولذلك قال مرفوع صحابين بسند ظاهر الاتصال. والحافظ كما سيأتي عبر بظاهر الاتصال تعبير أدق من قولهم بسند متصل، يعني لما سيأتي ذكره. قال وقولي ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. يعني كلمة ظاهره الاتصال تشمل ما اتصل يقينا وما اتصل في غلبة الظن، كما كان من رواية معاصر عن معاصر أمكن لقاءه ولسنا متأكدين من اللقي. فهذا بعضهم يسميه كما تقدم مرسل خفي، والصحيح أنه من باب يعني الاتصال إلا إذا كان صاحبه مدلسا. إلا أن الاحتمال فيه موجود، قد يرسل تسامحا وإن كان ثقة، يعني في بعض الأوقات ربما لا يقصد التدليس لأنه يظن أن أصحابه مثلا يعرفون أنه لم يدرك هذا الراوي أو لم يره أو لم يسمعه، فلذلك وجد الاحتمال فيها. فقول الحافظ ظاهره الاتصال من أجل يدخل ما كان متصلا يقينا وما كان متصلا في الظاهر. فكله يسمى مسند. قال: ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا، لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك أنك لا تقطع بأنه منقطع حتى وإن كانت عنعنة مدلس، فالاحتمال موجود بين التدليس وعدمه، فلذلك هذا ظاهره الاتصال، هذا ظاهره الاتصال، فيدخل في المسند، يدخل في تعريف المسند. والمعاصر الذي لم يثبت لقية، لا يقصد لم يثبت لنا لقية، الاحتمال موجود أنه لقي أو لم يلقى، لكن لم نجزم نحن بلقية، لم يثبت لنا لقية يعني بمعنى ما حصل لنا ما نستيقن به من اللقي الذي سماه قبل مرسل خفي، هو سماه مرسل خفي. ونعم، والصحيح أنه هو من التدليس، وإن أطلق عليه الإرسال الخفي فهو أيضا هو التدليس نفسه، الإرسال الخفي هو التدليس عند عامة العلماء. قال: لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك، يعني أصحاب الكتب الذي سموا كتبهم مسانيد ذكروا هذا القسم ما كان فيه ماذا عنعنة معاصر عن معاصره أو عنعنة مدلس، مع أن شرط كتابهم المسند، شرط كتابهم أن يكون مسندا، فلذلك لم يدخلوا فيه المنقطعات. ومع ذلك تجد في بعض الأسانيد انقطاعات بهذه الأسباب، انقطاعات خفية على غير الظاهر. قال: ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا، لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر أو يظهر سماعه منه، عندنا كأنه جعلها ضمة، ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التعريف الذي ذكر الحاكم هو التعريف المرتضى، لأنه جمع بين الوصفين الاتصال والرف، وتقييد الحافظ ظاهره الاتصال أدق، مع أن كثير من المحدثين جروا على ترجيح تعريف الحاكم، وزاد الحافظ هذا القيد فكان أدق لما قال بسند ظاهره الاتصال. إذن تعريف المسند ماذا يكون؟ من يعرف المسند؟ نعم، كما قال الحافظ مرفوع صحابي بسند ظهر الاتصال، وما اشتهر من ماذا في الكتب الذي قبل هذا الكتاب ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرف بهذا أو بهذا فالتعريف صحيح، لكن تعريف الحافظ أدق قولي ظاهره الاتصال، لأن كما سمعتم عن عنعنة المدلس فيها الاحتمال، ومع ذلك أدخلها العلماء في المسند. كذلك المعاصر، رواية عن المعاصر الذي لم يثبت لقيه، لم يثبت اللقي مع احتمال اللقي، كذلك عدوه من المسند. قال وأما الخطيب فقال المسند المتصل، وهذا التعريف غير جامع يعني غير مانع، دخل فيه المرفوع والموقوف، إذا اتصل السند للموقوف فعليه فيسمى عنده مسندا، وكذلك عن المقطوع عن التابعي. قال فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة، يعني جعل الاسم على المرفوع أكثر على الموقوف أقل. قال وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به، يعني أبعد قوله هذا القول، وهو قول المسند المرفوع، فإنه يشمل ما كان السند منقطعا ومعضلا ومرسلا، لأنه قد رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن المسند مغاير للمرسل والمنقطع. اللهم قال فإن قل عدده، قرأنا المتن، أين وصلنا في المتن؟ نعم، هنا في المكان الذي وصلنا الآن. قال رحمه الله تعالى في النخبة فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقيفة والأقران، تسمعون بالأخير تسمعون خلاص. قال وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف ويقابله العلو بأقسامه النزول. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقيفة والأقران، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. قلبت أنا صفحتين. وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأساغر ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنهما من روى عن أبيه عن جده. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. قال رحمه الله فإن قل عدده أي عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، بمعنى أن مثلا حديث الأصل فيه أنه كثير من المحدثين يصلون به إلى النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة رجال، وهو وصل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة رجال، فهذا يسمى سند عالي، الإسناد العالي. ولماذا كان المحدثون يحرصون على الأسانيد العالية وربما ارتحلوا من أجلها؟ نعم، لأنه أصح، كلما قلت الرجال كان أصح لاحتمال ماذا؟ لأن احتمال الخطأ يقل، احتمال الخطأ يقل. يعني هذه يعني فوائد أخرى يعني غير متعلقة بالصحة. قال أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح، كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم، فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلو المطلق. إذن ماذا يكون تعريف العلو المطلق؟ يعني ما قل عدد رجاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قل عدد رجال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. يعني إن اتفق أن يكون السند صحيح اجتمع فيه ماذا؟ ميزتان، الميزة الأولى قلة الرجال وعلو الإسناد، والميزة الثانية صحة السند. إذا كان السند ضعيفا فبقي فيه مزية العلو، إذا كان موضوعا فلا مزية لذلك العلو لكونه موضوعا. قال والثاني العلو النسبي. لماذا سمي نسبيا؟
لأن العلو حصل بالنسبة للإمام،
يعني علو بالنسبة إلى إمام من الأئمة، بالنسبة إلى كتابه، فمثلا يصل إلى شعبة بعدد قليل يسمى علو عن شعبة، علو عن سفيان، فهذا يسمى علو نسبي، أي بالنسبة إلى إمام أو بالنسبة إلى كتاب أو مصنف. قال والثاني العلو النسبي وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا. يعني النظر فيه فقط إلى الوصول إلى الإمام، حتى وإن كان بين ذلك الإمام وبين النبي صلى الله عليه وسلم سند كبير، مثلا البخاري بكم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم غالبا؟ بأربعة، وكذلك خمسة، بأربعة وخمسة، فإذا زاد فإذا قل إلى ثلاثة فهو سند عالي، فإذا نزل إلى سبعة رجال سند نازل يسمى في حق البخاري سند نازل. فإذا كان لك سند أنت إلى البخاري مثلا، من عادتك أن تصل إلى البخاري بعشر رجال ثم وصلت إليه بسبع رجال، هذا يسمى علو عن من؟ علو نسبي إلى البخاري، أي علو عليت بهذا الإسناد إلى البخاري، مع أنه نازل البخاري رواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة وأنت رويته إلى البخاري بتسعة رجال مثلا، علوت فيه مع أنه في حق البخاري نازل، لكن هو علو بالنسبة إلى بالنسبة في روايتك عن البخاري يعتبر علوا. قال وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه، من حيث التنقيح والماذا والنظر في دقة الرجال وفي ماذا في ثبوته، وبعضهم أصبح يتطلب العلو وإن كان من طريق كذابين أو ضعفاء أو متروكين، وهذا لا فائدة فيه، لكن إذا اجتمع مع العلو صحة الإسناد فهذا هو الذي يتنافس فيه. قال وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، أي تجويز الضعف والانقطاع وغيره والخطأ والوهم، وكلما قلت الرجال قل الاحتمال الخطأ والوهم. قال فإن كان في النزول مزية ليست في العلو كان يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. يعني قد يكون الإسناد النازل أفضل من الإسناد العالي، متى؟ إذا كان الإسناد النازل رجاله أوثق وأحفظ وأتقن واحتمال الانقطاع أبعد فيكون أحسن من الإسناد العالي، حيث خلى الإسناد العالي من هذه الأمور، إذا خلى الإسناد العالي من هذه الأمور. قال وأن من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. يعني بعضهم قالوا الإسناد النازل أفضل، لماذا؟ قالوا لأن في مشقة في البحث عن رجاله وتصحيح تصحيحه أو تضعيفه، فعند ذلك يكثر الأجر. قال حافظ هذا ترجيح بأمر جانبي، أمر أجنبي، نحن كلامنا على الصحة والضعف، وهو الذي من أجله يدرس هذا الفن تصحيح معرفة درجة الحديث، فكان هذا أمر أجنبي لا يتعلق له بموضوع مصطلح. قال وفيه أي العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، يعني لو روى الحافظ هذا الحديث من طريق البخاري لوصل إلى قتيبة بثمانية رجال، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة سبعة. فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد إليه. إذن الموافقة مقصود به الوصول إلى شيخ أحد المصنفين مع علو الإسناد، الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق ذلك المصنف مع علو السند. قال وفيه أي العلو النسبي البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه عن قتيبة. إذن البدل والوصول إلى شيخ شيخه، إلى شيخ شيخ المصنف من غير طريق المصنف مع علو الإسناد، مع علو السند. يعني المحدثون اعتبروا ذلك في مع العلو كما سيأتي من كلام الحافظ، وأما إذا لم يكن هناك علو فيطلقون عليه الاسم لكن لا يعتبر بها. قال وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. يعني المحدثون يعتبرون هذا ويهتمون بالموافقة والبدل عند أن يحصل علو، أما إذا لم يحصل علو فقد يطلقون الاسم عليها لكن لا يعتبرون بها، ليس فيها فائدة سواء روى من جهة البخاري أو من جهة غيره، فالمعنى واحد. إذن ماذا، ما هو تعريف الموافقة عند أخينا المتأخر؟ ما هو تعريف الموافقة؟ يعني الوصول إلى شيخ المصنف من غير طريقه، نعم، مع علو في الإسناد، نعم، من غير طريق المصنف. والبدل ماذا يكون تعريفه عندك؟
الوصول إلى شيخ شيخ المصنف
من غير، نعم، الوصول إلى شيخ شيخ المصنف من غير طريق المصنف مع علو في السند. طيب، زيادة مع علو السند أكثر العلماء يعتبرونها، وإن لم يحصل علو فالاسم مطلق عليها موافقة وبدل، لكن لا اعتبار بها عند المحدثين، لا يهتمون بذلك. قال وفيه أي العلو النسبي، يعني هذا الدرس اليوم يعني ما يستعمل بكثرة، ما يستعمل بكثرة، وهو فقط مجرد اصطلاحات، تعرف اصطلاحات المحدثين بهذه الألفاظ، وإلا فمن حيث البحث ما تحتاج إلى هذا، إلا أنك تعلم أن الإسناد العالي أرجح من الإسناد النازل، وأيضا تعرف المصطلحات في ذلك. قال وفيه أي العلو النسبي المساواة، ويستوى عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. يعني معنى المساواة أن يروي أحد المتأخرين حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجال بإسناد عالي يساوي فيه أحد الأئمة المتقدمين، فمثلا حافظ بن حجر يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم غالبا مثلا ب12 رجلا 13 رجلا، فيأتي في حديث يرويه كما قال هنا ب11 نفسا على فيه قليلا، والنسائي ينزل في حديث يرويه مثلا ب11 نفسا، فيصير مساواة بين الحافظ وبين النسائي. إذن يكون تعريف المساواة أن يستوي عدد رجال الإسناد بين مصنف متقدم وبين إمام متأخر، أن يستوي عدد رجال السند المساواة واستواء عدد رجال السند بين مصنف متقدم وإمام متأخر، ولا يشترط أن يكون من نفس الطريق. قال الحافظ مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص، بل لا تكاد تجد مساواة من نفس المخرج، لأنه إذا جاء إلى مخرج النسائي سيبعد عليه، يعني غالبا أن المساواة تكون بأسانيد أخرى. يعني تلميذ المصنف نفسه، نعم ممكن، يعني يروي التلميذ أو تلميذ التلميذ حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير طريق النسائي، من غير طريق المصنف بلا شك، لأنه ما سيستوي معه إلا ذراع من غيره. فإذا استوى العدد صار ما يطلق عليه بالمساواة.
الشيخ إذا كان التلميذ ما يعتبر متأخر،
ونحن قلنا إمام متأخر ما يشترط، يعني تفهمون أنه فقط يكون في الأعصار المتأخرة، يعني إمام بعد الأول، ولو تأخر عنه مثلا بدرجة بدرجتين لا يشترط أن يكون في الأزمان المتأخر. قال وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، فمثلا يكون تلميذ النسائي لو كان مثلا ابن السني هو من تلاميذ النسائي روى سيروي بكم ب12 نفسا، إذا روى إمام بعده إذا روى الحديث ب12 نفسا مثلا، فتكون مساواة لمن ومصافحة لمن؟ مساواة في حق من؟ مساواة في حق التلميذ، في حق ابن السني، أنهم كلهم وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب12 نفسا، وتكون مصافحة بالنظر إلى شيخه وهو النسائي وكأنه التقى به وصافحة. قال وفيه العلو النسبي أيضا مصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي فكأننا صافحناه، ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. إذن كما عرفنا تعريف العلو ما كماذا ما قلت فيه الرجال، فيكون إسناد ما كثرت رجال إسناده، إن كان مطلقا فإلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام معين. قال فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقين وهو الأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. لأن يكون تكون رواية الأقران هو الأخذ عمن اشترك معه في السن واللقين، أي الأخذ عن المشايخ. قال وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، يعني كل منهما روى عن صاحبه مع أنهم أقران أكثر اشتركوا في السن واشتركوا في المشايخ. وليس مقصود باشتراك المشايخ أن يكون جميع مشايخ هذا هم جميع مشايخ هذا، إنما المقصود أنهم اشتركوا في مشايخ كثر أو اشتركوا في جماعة من المشايخ وإن لم يكونوا كثيرين، بمعنى أنهم قد أخذوا عن مشايخ معروفين، كما حصل من أحمد وابن معين فهما قرينان، وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم قرينان، نعم، والبخاري أبو حاتم كذلك، نعم ماذا قلت؟ عقيل والليث، نعم كذلك عقيل والليث قرينان وآخرون كثر. قال وقد صنف الدارقطني في ذلك. ليس المقصود اشتراكهم في السن يكون بسنة واحدة، أما المقصود رتبة متقاربة، يعني ما يكون كلهم مثلا من مواليد 1400 مثلا، ما يشترك، يعني مقصودهم بالسن أنهم في رتبة متقاربة، ما يكون واحد كبير في السن والآخر ما زال، واحد قد جاوز 30 والآخر في البلوغ، هذا ما يسمى أقرب. قال وقد صنف الدارقطني في ذلك. وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله، يعني في تصنيف الدارقطني في المدبج والأصبهاني في رواية الأقران. قال وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر فهل يسمى مدبجا؟ يعني أكثر رواية الشيخ يروي عن ماذا؟ التلميذ يروي عن شيخه كثيرا، في بعض الأحاديث روى الشيخ عن التلميذ، فهذا هل يسموه مدبجا؟ يقول كما سيأتي الحافظ ما يرجح هذا، يقول لا يسمى كذلك، بل يجعل من رواية الأكابر عن الأسار. قال وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأساغر، والتدبيج مأخوذ من ديباجته الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيء فيه هذا، يعني ديباجة الوجه أي جوانبه الوجنتين، فلا شك أنها متساوية فسمي مدبجا من أجل ذلك بالنسبة إلى ذلك. قال وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن واللقي أو في المقدار فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأساغر، ومنه أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك، وفي عكسه كثرة، لأن هذا هو الأصل، الأصل الصغير يروي عن الكبير، وأن التلميذ يكون أصغر من الشيخ، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة، ومنه منه عاد على ماذا؟ وفي عكسه كثرة، يعني الجادة الأصل، يعني عائد على ما قال وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، انظروا أخوان كثير من المواضيع المصطلح من صنف فيها الخطيب، وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين. وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه، كما قالوا في عمرو شعيب عن أبيه عن جده، عمرو شعيب عن أبيه عن جده، فعمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو العاص. فإذا قلنا عن أبيه من أبوه، عن أبوه شعيب، يعني الأب الظاهر بالسند هو شعيب، وجده من سيكون محمد، فقال العلماء جده عائد الضمير على شعيب، أي جده عبد الله بن عمرو بن العاص. لذلك الحافظ قد يعود الضمير على الأب وقد يعود الضمير على الولد، كما في بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه من هو حكيم عن جده معاوية بن حيدة. قال: وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء ب14 أبا، وغالبها ضعيف، هذا الذي يتسلسل بالآباء فلان عن أبي عن أبي إلى 8 إلى 9 إلى 11 كلها ضعيفة. قال: وإن اشترك اثنان عن شيخ. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.